بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلام الله تعالى أيضا يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية، يعني متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم، وبكيفية يشاءها، إن شاء تكلم بصوت مرتفع وإن شاء تكلم بصوت غير مرتفع، إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بغير العربية. فكلامه مع موسى بغير العربية، لأنه لو كلم موسى بالعربية ما فهم موسى شيئا، وكلامه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالعربية، ولو تكلم بغير العربية ما فهمه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يتكلم كيف شاء ابتداء وانتهاء وكيفية. قال: ولهذا نجد أن المحاورة التي مع موسى لها ابتداء وانتهاء، وما تلك بيمينك يا موسى، ابتداء بالواو وانتهاء بالألف، من قول يا موسى قال ألقها يا موسى، ابتداء بالهمزة وانتهاء بالألف. والمهم أن الله عز وجل يبتدئ بالكلام وينتهي بالكلام، ويتكلم كذلك كيف يشاء باللغة التي يشاء، فيكلم محمدا بالعربية ويكلم موسى بالسريانية، وهذا هو الظاهر لنا. وإن كان من الجائز أن يكلمه الله بالعربية وأن يلقي له فهما خاصا في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية، وهذا جائز عقلا، لكنه خلاف الظاهر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، أما ما وراء الظاهر فلا نعلمه، فمن ادعاه فعليه الدليل. فالله عز وجل يتكلم كيف شاء، وكذلك يتكلم بما شاء بالأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام وغير ذلك، ويتكلم بما شاء لأن له الملك المطلق والتدبير المطلق، فله أن يتكلم بما شاء من الكلام متى شاء، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فمتى شاء تكلم. فالكلام الذي حصل لموسى كان حين أرسله، وكان حين جاء للميقات، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فيتكلم في أي وقت شاء، وكلامه في أي وقت شاء ضروري، وهو أمر يوجبه العقل، لأننا نشاهد المحدثات لا تحدث إلا بإرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لابد أن يتعلق الكلام بمشيئة، متى شاء تكلم بما يريد عز وجل من الكلام الكوني والكلام الشرعي. المهم أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة: إن الله يتكلم بحرف وصوت بما شاء متى شاء كيف شاء. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وهو مذهب تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية، لأن الكلام لا يعقل إلا بحرف وصوت. وقال أهل البدع قولا كثيرا في الكلام بلغ إلى ثمانية أقوال، بالإضافة إلى قول أهل السنة والجماعة، ذكرها ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة، ونذكر منها قولين مشهورين. القول الأول قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهما، القول الأول قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهما، يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء. طيب، إلى هنا هل في إشكال؟ ما في إشكال، لكن اسمع ما بعده: ولكن ليس كلامه صفة فيه، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه. هذا هو الخلل، جعلوا صفة الكلام صفة مخلوقة، تعالى الله عما يقولون. قالوا: يخلق كلاما في الهواء أو في جهة معينة ثم يسمع، فيضاف إلى الله إضافة تشريف وخلق، كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله وطهر بيتي إضافة تشريف، وكما أضاف إلى نفسه الناقة في قوله ناقة الله وسقياها، وكما أضاف إلى نفسه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال فيقولون إن إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته، ولكن لأنه خلقه. أما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام. سبحان الله، كيف فسدت عقولهم وفطرهم حتى يقولون أن الله سبحانه وتعالى محال أن يتكلم؟ هل هذا ثناء على الله؟ وهم يظنون أنهم بهذا ينزهون الله. ولذلك قال ابن القيم هذه الآية في المبتدعة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا زين لهم سوء أعمالهم. قال فمحال أن يتكلم بكلام أي عندهم، وإنما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم. طيب ما جوابكم على نداء الله؟ قال أما منادات الله لموسى في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، فيقولون فيها خلق الله في جانب الطور الأيمن صوتا نادى موسى من الشجرة، أي يا موسى. طيب الصوت هذا ينادي ويقول أنا الله؟ فيزعمون أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قالوا إذن الشجرة هي التي تكلمت. قال فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. فنقول سبحان الله، كيف يضيف الله سبحانه وتعالى الكلام إلى نفسه وناديناه؟ أسند النداء إلى من؟ إليه سبحانه. وناديناه من جانب الطور الأيمن ويضيفه إلى نفسه في محاورته لموسى، ثم تقولون إنه من الشجرة. وعلى قاعدتكم هذه نقول كل كلام يمكن أن يكون كلام الله، حتى كلام البشر يمكن أن نقول إنه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان، بل إن كلام البشر على قاعدتكم يكون أشرف من كلام الله لأنه مسموع من البشر الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا، وكلام الله عندكم مسموع من شجرة أو من جانب جبل أو ما أشبه ذلك. قال ومن ثم ادعى أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله حتى نعيق الطيور وأصواتها كلام الله، وقال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. تعالى الله عما يقولون. يعني كل كلام في الوجود فهو كلام الله، حتى من يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه، تعالى الله عما يقولون. فكل هذا يعتبر والعياذ بالله من كلام الله عند أهل الحلول، وهذا غير معقول. لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه لكنه لازم لهم، لأنهم إذا اعتقدوا أن ما يضاف إلى الله من الكلام يكون كلام غيره فلا فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك. وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام. ولذلك تجد على ألسنة الرافضة لأنهم معتزلة في العقيدة وقدرية وهكذا خوارج جمعوا كل بلية وشر، يقولون أقسم بالذي خلق القرآن، انظر بالذي خلق القرآن، القرآن ليس مخلوقا، القرآن صفة من صفات الله تعالى، بل يجوز الحلف به أقسم بكلام الله، ولو كان مخلوقا ما جاز القسم به ولا جاز الاستعاذة تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. قال: وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام، ومن ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق وغير منزل، واستدلوا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. الآن هم يأتون بدليل، لكن هل هذا الدليل لهم أو عليهم؟ وهل هذا الاستدلال صواب أم خطأ؟ قال: والكلام شيء، هذا قولهم، يقولون والكلام شيء فيكون مخلوقا غير منزل. وقالوا: حتى لو قلنا إنه منزل فليس كل منزل غير مخلوق، فالله أنزل من السماء ماء، والماء النازل من السماء مخلوق. وقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوقة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق، فانظر كيف التلبيس، وهو من تلبيس إبليس. فبماذا نجيبهم على شبهتهم هذه؟ قال: نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله. والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته، إضافة صفة إلى موصوف كلام الله، وليس من باب إضافة التشريف للأعيان، فهو صفة من صفاته. أما الحديد فلا يكون من صفات الله، وهذا ليس بمعقول. وأنزلنا الحديد، الآن في الآية وأنزلنا الحديد، فيقال هذا ما هو من صفات الله. والماء النازل من السماء ليس من صفات الله، وكذلك الأنعام، الإبل والبقر والغنم ليست من صفات الله، بل هي أعيان قائمة بنفسها، أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين، وليست إضافة صفة إلى موصوفها. ويمكن الرد عليهم فيما استدلوا به كما يلي: أولا، أما الآية التي استدلوا بها وهي قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي كل شيء يصلح للخلق، أي خالق كل شيء مخلوق. وأما القرآن فهو صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة للموصوف. وأيضا فإن هذه الآية الكريمة تدل على خالق ومخلوق، فيجب أن يكون المخلوق مخلوقا بائنا منفصلا عن خالقه، كما لو قلنا صانع ومصنوع. فإننا إذا قلنا مثلا هذا صانع للقدر، فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنهم، إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير وليس عينا قائمة بنفسها، فإذا أضافه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أما بالنسبة لقول إن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة، فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها، لا يصح أن تكون صفة لله عز وجل بخلاف الكلام، إذن ما احتجوا به فهو باطل. وهم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا إنه مخلوق، فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر، لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها، ويقتضي أيضا أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات، ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا، لأنه لا يكون الخلق بقوله كن ولا الشرع بقوله افعله، وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوقة، وهذا إبطال للشرع والقدر، كل هذا إلزام لهذه الأقوال التي يقولونها. وقد ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم رحمه الله من إبطال الشرع والقدر، أن يكون كل كلام الناس كلام الله، لأنهم إذا ادعوا أن الكلام المخلوق يكون كلاما لله، فنقول إذن كلام المخلوقات كلام لله لأنه مخلوق، وهذا شيء ممتنع. القول الثاني قال: أما القول الثاني فقول الأشاعرة حيث قالوا إن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق. طيب ماذا بعدها؟ قال ولكن، قالوا ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف، فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات الله. انظر كيف يتكلف الإنسان حينما يقع في الباطل، تكلف تركيب الكلام بغير محله. خلقه الله تعبيرا عما في نفسه وليس هو كلام الله، لكن إضافته إلى الله من باب المجاز، فتجوز عما كان عبارة عن الشيء فسمي به الشيء، فسمي كلام الله لأنه عبارة عنه وليس هو كلام الله، بل الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئة. لذلك كانوا نحن صغار يدرسون عقيدة العوام، يسمونها عقيدة العوام، وفيها مثل هذه الأمور. وإذا أردنا أن نقرأ القرآن نسمع المدرس يقول نحن صغار أول الكلام كلام قديم لا يمل سمعه إلى آخره، وهم يريدون به أنه ليس متعلقا بمشيئة الله تعالى ولا تكلم الله به، بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة. ينبغي لنا أن نشكر الله كثيرا على ما هيأ من دعوة ذلك الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. كم أنقذ الله بدعوته أمما من الناس من العقائد المستفحل شرها في البلاد في اليمن وفي غيره، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. قال بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة، وعلى زعمهم هذا فهو لا يتكلم متى شاء، كما أنه لا يعلم متى شاء، بل علمه لازم لذاته، فهم يقولون الكلام لازم لذاته ولا يتعلق بمشيئته. وعلى ذلك فالجهمية والمعتزلة خير منهم من هذا الوجه، فأين أولئك الذين يقولون إن الأشعرية من أهل السنة؟ لأنهم يقولون إن كلام الله يتعلق بمشيئته لكنه مخلوق، وهم يقولون لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادته، ثم يقولون إنما يسمعه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموسى وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء مخلوق. فهم قد شاركوا الجهمية والمعتزلة في أن ما يسمع مخلوق، لكن الجهمية قالوا هو كلام الله، وهؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله، فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق، وخالفهم في أنهم قالوا إنه عبارة، وهؤلاء قالوا إنه حقيقة. فصار المعتزلة والجهمية خيرا منهم من هذا الوجه أيضا، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون هذا كلام الله، وهم يقولون هذا ليس كلام الله، يقولون هذا ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، مع أن الله يصرح أنه كلامه، لكنهم يقولون لا بل هو عبارة عن كلام الله. ونحن نقول إن دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذه دعوى يكذبها الشرع وتكذبها اللغة، وإذا كانت يكذبها الشرع وتكذبها اللغة فهي باطلة. أما الشرع فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله، والأصل أن الصفة حقيقة في موصوفها، وهذا القرآن مسموع وبحروف ويتعلق بالمشيئة، فكذب دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأما مخالفته للغة فلأنه لا يقال في اللغة للكلام كلاما حتى يخرج باللسان، وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلاما مقيدا، فيقال حدث نفسه، ويقال حديث النفس، ويقال يقول في نفسه. أما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بالحروف. إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق بينهما. هذا الكلام كله في أي صفة؟ في صفة الكلام. ذكر من أقوال أهل البدع قول من؟ جهمية والمعتزلة، ثم الكلام في معتقد الأشاعرة في كلام الله، وما زال الكلام طويلاً. إلى هنا، سبحانك وتعالى.